الشروط التي ذكرناها الشروط المشروعة والممنوعة، أولا ينبغي للمسلم أن يلتزم بما أمر الله به وأن لا يشترط إلا ما فيه صلاح دينه ودنياه وآخرته، وعلى ولي المرأة أيضا أن يشترط ما فيه صلاح امرأته في الدين والدنيا والآخرة، لأن الولي إنما نصب من أجل النظر في المصلحة، ولا ينبغي على ولي المرأة ولا على الزوج أن يتخذ من الشروط وسيلة للإضرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، فلا ينبغي أن يتخذ كل منهم الشروط وسيلة للإضرار بالآخر، بل ينبغي أن تكون الشروط معينة على طاعة الله ومعينة على الوصول إلى ما يرجى من النكاح على الوجه الذي أذن الله به، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وبما قلتم ونفع الله بكم الجميع. هذا السائل يقول هل للزوجة أن تلغي شرطا اشترطه والدها وهو من الشروط التي فيها مصلحة دنيوية؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الولي وهو والدها إذا اشترط على الزوج شرطا دنيويا وفيه مصلحة للمرأة فإنه من العقوق أن تلغي هذا الشرط، ولذلك من برها لوالدها، لأنه إنما اشترط هذا لمصلحتها، وعليه فإنها تلتزم بما اشترطه والدها، والزوج ملزم بما اشترطه عليه الوالد، لأن الولاية في النكاح ما جعلت إلا من أجل المصلحة، ولما جعل الله عز وجل النكاح بالولي دل على أنه يؤخذ بقول الولي وبما يكون منه، خاصة إذا راعى المصلحة، فالأصل أنه يلزم بالوفاء بهذا الشرط، ولكن لو رضيت المرأة أن تتنازل عن بعض الحقوق في الشرط واصطلحت مع زوجها على ذلك فلا بأس، لا بأس أن يكون بينهما صلحا، أن يكون بينهما الصلح والاتفاق على حسب ما يريانه من المصلحة لاستقامة حياتهم الزوجية، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، رجل تزوج ولم يدخل بزوجته ويقوم ولي الزوجة بالنفقة عليها بدلا عن الزوج لأنه يسكن بعيدا من بلده، وهذا الأمر بناء على طلب ولي المرأة، فهل هذا الأمر جائز؟
النفقة على الزوجة لا تستحق إلا إذا كانت مدخولا بها، أما المرأة غير المدخول بها، المرأة غير المدخول بها فإنه ينظر، إن مكن ولي المرأة الزوج من الدخول وامتنع الزوج من الدخول لزمته النفقة، لأنها لما مكنته من نفسها صارت كأنها مدخول بها، ولذلك الأجير إذا مكن نفسه من رب العمل ولم يطالبه بالعمل وبقي معه المدة المتفق عليها لزمته الأجرة ولو لم يعمل، هكذا المرأة. وعلى هذا قال العلماء إنها إذا كانت غير مدخول بها ولم يدخل وأذن أولياؤها بالدخول ولم يدخل لزمته النفقة، على هذا إذا لزمته النفقة فإنه يجب عليه أن ينفق عليها بالمعروف، وكونه يترك نفقتها لوليها هذا ليس بالمستحسن ولا بالمنبغي، إذا كان رضي الولي بذلك فإن الأفضل والأكمل أنه يلي نفقة أهله، أما إذا رضي وليها أن ينفق عليها وأن يقوم عليها فلا بأس، هذا من باب الصلح والرضا، لكن الواجب عليه في الأصل أن يقوم بنفقته، فإن تبرع وليها بالنفقة عليها فجزاه الله خيرا، وإذا رضي الزوج بذلك فلا بأس ورضيت به المرأة فلا بأس، فهذا كله من الصلح، والصلح خير، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم عقد النكاح الذي يشترط فيه ولي المرأة شيئا من المال له يأخذه فوق مهر المرأة؟
هذا الحباء، يشترط الحباء، ومسألة الحباء أجازها جمع من السلف وقالوا إنه لا بأس أن يشترط أبو المرأة الولي بشرط أن يكون أبا، وأما غيره فلا، الأب وحده هو الذي يشترط، والجد في حكمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، قالوا فطريقة الأكل لهذا كانت عن طريق البنت وهي من ولده، فإذا رضي الزوج أن يعطيه الحباء بطيبة نفس وبرضى خاطر قالوا لا بأس، أما إذا أدى إلى ظلم المرأة وتهرب الأزواج منها أو الإضرار بها في المستقبل فلا يجوز. أما إذا كان حباء بالمعروف واشترط لنفسه شيئا معقولا كأن يكون مثلا مهر المرأة في المعروف 10,000 ريال وهو رجل مديون وعليه دين فسأل أن يكون له 5,000، 10 للمرأة و5 له، فقال جمع من العلماء لا بأس ولا حرج في ذلك خاصة إذا وجد ما يوجبه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم تقبيل يد الوالد؟
تقبيل يد الوالد في حديث أم المؤمنين عائشة في قيام فاطمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها وقبلت يده وأجسته مكانها، وقال العلماء لا بأس بتقبيل يد الوالد ويد العالم إذا كان ممن له حق وبلاء في الدين، ولكن إذا خشي منه الفتنة وأصبح الناس يفعلون ذلك على سبيل فيه تنطع وتكلف فيقفل بابه سدا للذريعة، وإلا في الأصل فيه الجواز إذا أمنت فيه الفتنة. وهكذا تقبيل جبهة العالم إذا قصد بها وجه الله. أما إذا خاف الإنسان الفتنة ورأى من أنه حدث أو صغير السن يخشى منه الفتنة فالأفضل أن يتورع عن ذلك ما أمكنه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: توفيت زوجتي وقبل وفاتها أوصت أهلها أن أحج عنها، فهل يجب علي أن أوفي بوصيتها؟
أعد.
يقول السائل: توفيت زوجتي وقبل وفاتها أوصت أهلها أن أحج عنها، فهل يجب علي أن أوفي بوصيتها؟
الله المستعان. يقول الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. كان صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة ويبعث بها إلى صويحبات خديجة: أعز عندك أن تحج عن امرأتك وتبعث لها خيرا من عملك جعله الله عز وجل من الحي للميت؟ حج عنها، وهذا أمر لا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالحج عن الميت كما في الصحيح، حديث الصحيح عن ابن عباس أنه لما سمع الرجل وهو يطوف لبيك عن شبرمة قال: ما شبرمة؟ قال: أخي أو ابن عم لي مات ولم يحج. فأذن بالحج عن الغير إن وجد موجبه كان يكون لم يحج. فرخص جمع من العلماء في الحج عن الميت نافلة خاصة إذا أوصى أو كان له حق أراد به البر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمعتكف اتباع الجنائز حتى تدفن؟
إذا أراد أن يبطل اعتكافه يخرج شيع الجنازة ولا حرج. المعتكف معتكف في المسجد لا يجوز له الخروج، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في سنته أنه لما مر على المريض لم يعرج عليه، لم يمضي إلى غرفته ولا إلى مكان يسأل عنه. المعتكف ملزم بالمسجد ولا يجوز له أن يخرج إلا من حاجة ضرورية، وهي أكرمكم الله البول والغائط. ورخص العلماء في خروجه عند شدة الجوع أو لطعام إذا لم يتيسر له بلوغه، معنى لم يوجد طعام في مسجده. وإذا خرج لقضاء الحاجة قالوا لا يجوز أن يذهب لمكان أبعد متى ما أمكنه أن يقضي حاجته في الأقرب. وأما اتباع الجنائز فإنها نوافل ومستحبات، والاعتكاف إذا كان نذرا يصبح واجبا، وإذا التزم الإنسان به فإنه لا يخرج من معتكفه إلا لما لا بد منه كما ذكرنا من قضاء الحاجة أو الطعام إذا لم يتيسر له الطعام في المسجد. أما لو خرج لاتباع جنازة فإنهم نصوا على أنه يبطل اعتكافه، وهكذا لو خرج لأي أمر غير الأمر الضروري فإنه يحكم ببطلان اعتكافه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعض الناس لا يميزون بين الحرام والحلال وذلك في سن المراهقة، فأحيانا يصلي ويترك وأحيانا يصوم ويفطر في صيام رمضان، وماذا يفعل ذلك الرجل إن تاب لله توبة نصوحة؟ فهل يقضيها أم تكفيه التوبة؟ وكيف القضاء وهو لا يحصل فوائد من الصلوات؟
ورد في السؤال أنهم في سن المراهقة، وعلى هذا أنهم دون البلوغ، فإذا تبين بلوغهم وكانوا يضيعون الصلوات وكانوا يصومون ويفطرون، يضيعون الصيام يصومون ويفطرون ولا يعلمون الأمد، فهم على حالتين: إما أن يكونوا دون البلوغ أو بعد البلوغ، فإن كان قبل البلوغ فلا يلزمهم القضاء، وهذا قول جماهير العلماء. وهناك قول ضعيف أن الصبي إذا ميز يكلف بالصوم، ولكنه قول مرجوح لأنه معارض لما ثبت في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. وفي هذه الحالة إذا كانوا دون البلوغ لا يلزمهم القضاء، أما إذا بلغوا فإنه حينئذ يلزمهم قضاء ما فاتهم من الأيام، ونقول لهم قدروا هذه الأيام، فإن عجزوا عن التقدير نظروا إلى السنوات التي كانوا فيها بعد بلوغهم وقبل أن يلتزموا بالطاعة ويلتزموا بالصيام ويؤدوا على وجهه. فمثلا لو كان التزامه بالطاعة في سن 17 وكان بلوغه في 15 فمعنى ذلك أن عليه شهران، فنقول هل كنت تفطر كل الشهر أو بعض الشهر أو أغلب الشهر؟ فإن قال كنت أفطر كل الشهر لزمه قضاء شهرين، وإن قال لا أستطيع التمييز، نقول إن قال لا أستطيع تمييز العدد ولكن يغلب على ظني أن كل شهر كنت أفطر بعضه، نقول هل هو أكثره أو أقل أو وسط؟ فإن قال أكثره فحينئذ يلزمه أن يصوم أكثر من 15 يوما، يصوم 17 يوم 18 يوم اللي هو الأكثر. وأما إذا قال ما أظن أنها تكون أكثر الشهر ولكني كنت أضيع اليوم واليومين والثلاثة والأربعة، نقول صم بمقدار ما يغلب على ظنك أنه يفي مما هو دون النصف، فيصوم مثلا 10 أيام أو يصوم 11 يوما 12 يوما، فيصوم بقدر ما يغلب على ظنه أنه يفي بقدر الواجب عليه، والله تعالى أعلم.
أتابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول هل يعد امتناع الولد عن إعطاء والده من المال الذي يجمعه لحاجة ضرورية، خاصة إذا كان والده ليس في حاجة ضرورية وإنما لإيجاد كماليات؟
هل يجوز؟
هل يعد هذا يعني؟
هل يعد؟ أعد السؤال.
هل يعد امتناع الولد عن إعطاء والده من المال الذي يجمعه لحاجة ضرورية، خاصة إذا كان والده ليس في حاجة ضرورية وإنما لإيجاد كماليات، فهل يعد هذا يعني من العقوق؟
إذا كان الوالد يسأل الولد المال فإن الله عز وجل يبتلي الولد بهذا السؤال، وإذا أراد الولد أن يبارك الله له في ماله وأن يبارك له في حاله فليبر والديه، وليعلم أن الدنيا أهون من أن تكون أعز عليه من والده، وأن لوالده من الفضل والإحسان والبر ما لا يستطيع أن يكافئ إلا بالدعاء وسؤال الله عز وجل أن يرد جميله وفضله عليه. فالدنيا أهون من أن تكون أعز عليك من والدك ووالدتك، بل على الولد أن يبادر، والله عز وجل يبتلي كل مؤمن على قدر إيمانه، فإذا كمل التزامه وطاعة الله عز وجل ابتلاه بمثل هذه المواقف. ذكروا عن رجل أنه كان من أبر الناس بوالده، جمع مالا من أجل الزواج، فجمع 12,000 وهو في أشد ما يكون حاجة إليها، يقول ففوجئت في يوم من الأيام وإذا بالوالد في ضائقة، وجاءه من يسأله دينا عليه، فاحتاج الوالد للمال، قال فترددت أن أعطيه المال الذي عندي، أنظر إلى حاجتي للزواج وأنظر إلى حاجتي، وأتذكر ما في البر من الخير وأتذكر ما أنتهي إليه لو أعطيته هذا المال، حتى وفق الله فقمت وأخذت 12,000 وجئت إليه ووضعتها بين يديه، فلما وضعتها بين يديه قال لا أخذها، فقال له والله لتأخذها، قال فأقسمت عليه أنه يأخذها والله يعلم أني في أشد ما أكون حاجة إليه، قال فلما وضعتها بين يديه وحلفت عليه أن يأخذها ورأى من الرضا دمعت عيناه وبكى وقال أسأل الله عز وجل أن يفتح لك أبواب الخير أو دعوة نحوها. فشاء الله عز وجل، يقول أنني أدعى ما مضى أسبوع إلا وأنا أدعى في وليمة لصديق لي، فجئت إلى هذا الصديق على غداء، فجاء وإذا برجل تاجر عنده يقول له، يسألها أثناء حديثي وهم على الطعام، يقول له هل تعرف إنسانا دينا أمينا يحفظ لي مالي هنا في المدينة؟ فقال له لا أعرف لك خيرا من هذا الرجل، قال فوكله على بعض أعماله، فكان أول صفقة له 120,000، فرد الله له 10 أضعاف ما بذل، مع ما له من الرضا من الله ومع ما فاز به من محبة الله عز وجل، يقول فهو في رغد من العيش وفي غنى، فيبشر البار بكل خير. وعند التضحية لما تكون أحوج ما تكون إلى المال وأحوج ما تكون تأتي إلى الراحة والدعة وتقف أمام بر والد أو والدة أو حاجة لوالد ووالدة، فهناك يكمل البر وتنعم العين وتقر بإرضاء الله عز وجل وبرضى الوالدين. فالشاب الصالح الموفق لا يجلس يدقق في مثل هذه الأمور، لا تنظر إليها مسألة يجب أو لا يجب، يجوز أو لا يجوز، انظر إلى أنك مبتلى قبل كل شيء. ولو أن الله حسبنا بما نعمل لكان الإنسان من الهالكين، ولكن الله يوجب للعبد مثل هذه المواقف التي يضحي فيها، فإن ضحى ووفى لله وفى الله له، ولعل الله أن يفتح له بها باب خير في الدين والدنيا والآخر. وكان بعض الأخيار لا يسأله والده شيئا إلا أعطاه، حتى لربما يشتري الأرض بالألوف فيأتيه والده ويقول اكتبها باسمي، والله لا يتراجع، ومع ذلك في غنى ويسار ورضا، وكان حتى أرضى والده بالأموال، فمات والده وهو عنده الأموال الكثيرة والابن عنده أضعافها، ثم ورث والده ففاز بخير الدنيا والآخرة. فخير ما يوصى به بعد الإيمان بالله وتوحيده بر الوالدين، وفتح الله عز وجل للبارين أبواب الخير، ومن بر والديه بشره بكل خير في دينه ودنياه وآخرته، لن يقرع بابا من الخير إلا فتحه الله في وجهه، ولا سلك سبيل بر إلا يسره الله له. ولذلك ينبغي للمسلم أن لا يدقق في مثل هذه الأمور، واعلم رحمك الله أنه أفضل ما يكون من نفسك أن تنتظر الساعة التي يحتاج فيها والدك، بل قال بعض العلماء أفضل ما يكون البر أن تنظر إلى حاجة والدك قبل أن يسألك، وتأتيه وتعطيه قبل أن يسألك. حتى كان بعض السلف ذكر عنهم أنه كان لا تأتيه نعمة إلا على عرض على والدها أن يأخذها قبل أن يأتي بها إلى بيته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الرضا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وإن شاء الله درس الأسبوع القادم يوم الخميس ليلة الجمعة في مثل هذا الوقت، وأما الدورة فهذا آخر أيامها. نسأل الله العظيم أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، صلى الله وسلم وبارك.